بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
كنا شرعنا في الأسبوع الماضي في بيان أو الحديث عن كتاب اعتقاد الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى أبو محمد، وكنا تكلمنا عن ترجمته والحديث عن هذا المتن وعنوانه، تكلمنا عن أهمية الاعتقاد، تكلمنا عن الفتنة والمحنة التي حصلت الإمام رحمه الله تعالى التي فيها عبرة وفيها عظة لأهل السنة، وكيفية الثبات والشدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد السلف الصالح، وكذلك فيه بيان خطورة أهل البدع وكيدهم ومكرهم. نشرع في قراءة هذا المعتقد، وهو معتقد نفيس على عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلته، نقرأ إن شاء الله ونعلق على ما تيسر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتثبت بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق علمه في بيده بمحكم القضاء من السعادة والشقاء واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على هذه المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء.
نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى في الفقرة الأولى المقدمة فيها الحمد لله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا من حسن بدايته رحمه الله تعالى أنه ضمن مقدمته وهي الحمد والصلاة بالإشارة إلى مضمون هذا الكتاب، ضمن المقدمة بالإشارة إلى مضمون هذا الكتاب. فلما حمد الله عز وجل ذكر جملة من الأسماء والصفات، وذكر منها صفة العز والكبرياء والبقاء والاستواء إلى غير ذلك، فهذا إشارة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكتاب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي غيرها من العقائد. وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه هو الهادي إلى المحجة البيضاء الشريعة الغراء، وهذا فيه إشارة إلى أن طريقة أهل السنة والجماعة والذي يسيرون عليه هو المحجة البيضاء، وهو الحق الذي يجب أن نسير عليه لكونه هو الذي وضحه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، هذه كلها من أوصاف الله سبحانه وتعالى، فذكر من أوصافه أن له الحمد، والحمد والثناء مع المحبة، الحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم بخلاف المدح، فالمدح ثناء غير مرتبط بمحبة وتعظيم، أما الحمد فمرتبط بالمحبة والتعظيم. وذكر أنه مما يحمد عليه أو يثنى عليه سبحانه وتعالى أن له الصفات العلى، فهو موصوف بالكمال في كل صفاته، وله البقاء سبحانه وتعالى، هو الآخر هو الأول والآخر، آخر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده شيء، والبقاء هنا أي أن له الحياة الكاملة المطلقة، وهو كما قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، والعز له القهر والغلبة والقوة والعظمة، والكبرياء مشتمل على العلو والعظمة والرفعة. لذلك نقول دائما كثير من أمور العبادات الله أكبر، وهذا من وصف الله عز وجل بالكبرياء والعظمة. ثم ذكر أن مما يحمد الله عز وجل ويثنى عليه أنه موصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، وأنه منزه عن الأشباه، أي ليس له شبه ولا نظير. وهذا جمع لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات على ما سيأتي، حيث جمعوا بين الإثبات والنفي، نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل والتكييف وغيرها. ثم ذكر أن من صفاته سبق علمه في بريته، وأنه حكم عليهم بالقضاء، وأنه كتب كل شيء، وأن من صفاته أنه مستوى على عرشه، وهذا سيأتي. ثم أثنى على نبينا عليه الصلاة والسلام، صلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء. ثم ذكر صحابته الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. فهذا بداية لهذا الكتاب بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن الثابتة. نعم.
قال رحمه الله: إلا وفقه الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أن صالح السلف وخيار الخلق وسادات الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه واحد أحد فرد صمد.
نعم. قال رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك. هذا الأسلوب يذكرنا بأسلوب من؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذا هذا الأسلوب سار عليه الأئمة قديما قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أسلوب حسن يدعو إلى قبول الكلام وقبول الدعوة، أن تبدأ بالرفق وبالدعوة وبالدعاء للمخاطب حتى يستجيب لك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. ثم دعا له بماذا؟ بأن يحصل له رضا الله عز وجل، وأن يوفقه لما يرضيه، ويوفقه في القول، ويوفقه في النية، ويوفقه في العمل. فإذا وفق العبد في قوله وفي نيته وعمله حصل له التوفيق كله في إيمانه وفي دينه، لأن الإيمان يشتمل على هذه الثلاث: عمل القلب، وأشار إليه هنا بقوله النية، وعمل اللسان، وأشار إليه بقوله والقول، وعمل الجوارح، أشار إليه بقوله والعمل. ثم دعا بالسلامة من الزيغ والزلل. الزيغ معناه الانحراف، والزلل معناه السقوط والخطأ واتباع الهوى. ثم بين رحمه الله تعالى أمور الاعتقاد التي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فقال: أن صالح السلف وخيار الخلف، السلف معناه المتقدمين، والخلف معناه الذين جاءوا بعدهم، خلف الذين جاءوا بعدهم. فكلما طال الزمان أصبح من مضى سلفنا، ومن هو معاصر هو الخلف. وفي قوله هنا رحمه الله تعالى: وسادة الأئمة وعلماء اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم، أشار هنا إلى مصدر التلقي في المعتقد، مصدر التلقي في العقيدة. مصدر التلقي في العقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع، فما أشار إليه هنا هو الإجماع، والإجماع لا يكون إلا بدلالة نص من القرآن أو السنة. الإجماع ليس هو حجة بمفرده، وإنما هو حجة لأن الإجماع يدل على دليل، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. الإجماع حجة لأنه يدل على أن هناك دليل دل على هذه المسألة بعينها. إذن مصدر التلقي عندنا كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة. وهذا أيضا من بديع التأليف أنه بيّن مصدر التلقي لمعتقدنا، وبيّن لك أن ما سيذكره هنا من المسائل ومما اتفق عليه أئمة الإسلام، مما اتفق عليه أئمة الإسلام. إذن يعطيك قواعد في بداية هذا الكتاب، من القواعد التي قررها وأصلها أن الله موصوف بصفات الكمال، من القواعد التي قررها أن النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة، ومن القواعد التي قررها هو الأخذ بإجماع السلف، وأن هذا المعتقد مما أجمع عليه سلف هذه الأمة وخلفها. ثم بين بعض الآراء أو بعض المسائل التي اتفق عليها السلف إجمالا، وهي الإيمان بالله عز وجل، قال وأنه واحد أحد فرد صمد. الواحد والأحد والصمد كلها دل عليها الدليل، أما الفرد فالصحيح أنه لم يأتي دليل على وصف الله عز وجل باسم أو تسمية الله عز وجل بالفرد، وإنما الذي ورد هو أحد، قل هو الله أحد. فوصف الأحد أولى من وصف الله عز وجل بالفرد. والصمد اختلف أهل العلم في تفسيره، وأقوال السلف تدور حول بعض التفاسير وكلها صحيحة. الصمد والسيد الذي كمل في سؤدده، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ترجع وتلجأ، والصمد هو الذي لا جوف له، أي أنه في صفاته يخالف أوصاف المخلوقين. فهذه التفاسير الثلاث هي التي تدور حولها تفسير السلف لكلمة الصمد: السيد والذي تصمد إليه الخلائق، والذي لا جوف له. ثم قال حي قيوم سميع بصير. الحي والقيوم هما اسمان اشتملا على جميع الأسماء والصفات الحسنى. حي والقيوم هذان الاسمان كما يقول ابن القيم ابن تيمية يرجع إليهما جميع أسماء الله عز وجل وصفاته، جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. فالحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية الذاتية، مثل السمع والبصر والوجه واليد والعلو وغيرها، والفعلية مثل استواء والنزول والإحياء والإماتة والغضب والرضا والرحمة، كلها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. فالحي شامل لجميع الصفات الذاتية، والقيوم شامل جميع الصفات الفعلية. لذلك رجح ابن القيم وابن تيمية أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. قال ابن القيم في النونية: اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. نعم، قرأ وين وصلت؟
قال رحمه الله: أن صالح السلف وخيره خلق سادات الأئمة وعلماء الأمة تفرقت أقوالهم وتقابلت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه واحد أحد فرد صمد حي قيوم
سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه ولا نظير ولا عند ولا مثيل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القدر.
هذه كلها قوله شريك وزير شبيه نظير عدل كلها من الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، صفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله عز وجل هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فإذن الله عز وجل منفي عنه وعن صفاته الشبيه، لذلك كان من المحظورات في أسماء الله عز وجل التمثيل والتكييف، فهذه كلها داخلة في التمثيل وفي التكييف. فالله عز وجل لا شبيه له ولا ند ولا وزير ولا نظير ولا عدل ولا مثل. نعم.
قال رحمه الله وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
قوله هنا صفاته القديمة أي أنه متصف بها أزلا سبحانه وتعالى، وهذه الصفات الذاتية التي اتصف الله عز وجل بها أزلا، كما في وصف الله أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ملك الله عز وجل بأنه قديم، فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. لكن لا يقال أن من أسماء الله عز وجل القديم، فهذا لا دليل عليه، وإنما الذي ثبت وهو الأولى هو اسم الله عز وجل الأول، اسم الله عز وجل الأول. نعم.
وصح به النقل عن نبيه وخلقته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد لله حق جهاده وأقام الملة ووضح المحج وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لمجادل مقالا.
إذن هنا بين رحمه الله تعالى بعد ثنائه على كتاب الله وثنائه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله راجع إلى ما ذكرنا أنه ذكر في مقدمته مصدر ماذا؟ تلقي المعتقد، فذكر أولا الإجماع وذكر أيضا الكتاب، قال ما صح النقل، قال التي نطق بها كتاب العزيز، وذكر أيضا السنة. إذن السلف في إجماعهم أخذوا معتقدهم عن القرآن وعن السنة، هذا ملخص خلاصة مقدمته هنا، أن السلف في إجماعهم بنوا معتقدهم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سار على الكتاب والسنة لا يأتيه الباطل من بين يديه، كما في وصف القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المحجة وبلغ الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقمع الكافرين وما ترك لملحد مجالا أي مستدركا على الكتاب وعلى السنة، وبين كل يعني حذر من كل باطل وبين كل حق، وهذا كما في يعني شمول القرآن والسنة على كل خير. نعم.
قال رحمه الله روى طالب بن حيان رضي الله عنه قال جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي آية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال اني لا اعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفه عشيه جمعه فامنوا بما قال الله سبحانه وتعالى.
اذن هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين كمال الشريعه، وان الشريعه لم تترك لمبتدع مجالا، لم تترك لمبتدع مجالا، فلا يأتي أحد بعد ذلك ويدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة ما لم يأتي في القرآن ولا في السنة. اليوم أكملت لكم دينكم، من كمال ديننا أو من أعظم محاسن ديننا أنه دين كامل. لذلك حسدنا عليه من؟ حسدنا عليه اليهود، وقالوا لو نعلم لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذه الآية عيد. فبين عمر أن يعلم متى نزلت هذه الآية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، في عشية أو عشية عرفة في الحج يوم الجمعة. فإذا فيه بيان كمال هذا الدين، وفيه بيان إغلاق باب الابتداع. فديننا لما كان كاملا لا يجوز الابتداع فيه، لا يجوز الابتداع فيه. لذلك قالوا، وقالوا أهل العلم في بيان ذم البدع وأهل البدع، أن المبتدع مستدرك على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف مستدرك؟ جاء بما لم يأتي به الرسول ولم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في من لازمه دعوى أن الشريعة ناقصة، فجاء هذا يريد إكمالها. فنرد عليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل لا يحتاج لبدعة مبتدع ولا لإحداث محدث ولا لمعتقد لم يأتي الدليل عليه، فديننا على هذا كامل، نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تمسك بهما نجا، تمسك بالكتاب والسنة نجا، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ذكرنا هذه الأبيات في الحائية، مر معنا شرحناها سابقا معكم الحمد لله. نعم كمل. هنا ننتبه أيضا مما يجدر التنبيه عليه، هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم. منهج المؤلف في هذه الرسالة في بداية قال: روى طارق بن شهاب، هل أحال على تخريج أو ما أحال؟ هل قال رواه البخاري متفق عليه أو لم يقل؟ افتح معي آخر صفحة من هذا المتن في صفحة 113، اقرأ أبو جاسم 226. عندك المتن؟ لا، وكل حديث آخر فقرة 226. عندك متنك غير متننا؟ طيب، قال في 226: وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه، يعني ما قلنا رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود رواه الترمذي، فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن الحديث الذي يقول أو لا يورده، لا يورد من خرجه، فهو الشرط عنده ماذا؟ أنه رواه البخاري ومسلم، وهو له اختصاص فيما رواه البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ أين هذا؟ في عمدة الأحكام التي معنا. نعم.
قال رحمه الله: فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره كما ورد من غير تعرض لكيفيته واعتقاد شبيه أو مثيل أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووسعته السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المرضية غيرها، فحالوا بذلك الرتبة الثانية والمنزلة العلية.
نعم، هنا أشار إلى أن مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات إمرارها كما جاءت، والبعد عن المحاذير الأربع. ومر معنا في أكثر من درس الكلام عن هذه المحاذير الأربع في أسماء الله عز وجل وصفاته، فنقولها باختصار: المحذور الأول هو التعطيل، والمحذور الثاني هو التحريف، المحذور الثالث تمثيل، والمحذور الرابع التكييف، ويجمع هذه المحاذير الإلحاد. إذا نرجع باختصار: محذور الأول في أسماء الله عز وجل وصفاته تعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، ويجمع هذه المحاذير الإلحاد، ويجمع هذه المحاذير الإلحاد. فإذا نمر هذه الصفات من غير تعرض الكيفية، وهذا في معنى التكييف، لا نكيف صفات الله عز وجل بصفات خلقه، وبيان ذلك أننا لا نقول يد الله كيفيتها هكذا يأتي ويصف كيفية ليد الله، أو يقول استوى الله بكيفية معينة يذكر هذه الكيفية، فالكيف لا يمكن معرفته، لأن الكيف لا يعرف إلا بطريق من ثلاثة طرق. الكيف لا يعرف إلا من طريق من ثلاثة طرق: إما رؤية مثيله، إما أولا رؤيته، وإما رؤية مثيله، وإما بخبر الصادق عنه. وهذه الثلاث كلها منتفية في حق الله: إما برؤيته ونحن لم نر الله فلا نستطيع التكييف، وإما برؤية مثيله الله ليس له ند ولا مثيل، وإما بالخبر عن كيفية الصفة خبر الصادق، وهذه لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة. لذلك السلف يعبرون عن الكيفية بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أي أنك لا تطمع، ليس هناك سبيل لمعرفتها، ليس هناك سبيل لمعرفة. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يمكن معرفة كيفية صفات الله عز وجل لانقطاع هذه السبل الثلاث، أو اعتقاد شبيه أو مثيل، شبهة أو مثلية، أي أن الله عز وجل لا يمكن لنا أن نمثل الصفات. والتمثيل أو التشبيه أي ذكرك أو تمثيلك لصفة الله بصفة خلقه، تقول يد الله كيدي، أو يد الله كيد المخلوق، فهذا يسمى تمثيل وتشبيه. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول استخدام التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه، نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، لوجهين: الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الوارد في قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، إنما قال ليس كمثله شيء. والسبب الثاني أن لفظة التشبيه لفظة مجملة استخدمها أهل البدع وقصدهم بها نفي الصفات، لذلك هم يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. فإذا قال أهل البدع بدون تشبيه يقصدون ماذا؟ بدون إثبات للصفات، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات أصلا تشبيه، لذلك هم يقولون في معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد عندهم قالوا يقولون معنى التمثيل أي أنه واحد في صفاته لا شبيه له. ما معنى واحد في صفاته؟ هذا تعريفهم للتوحيد، يقول واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. ماذا يقصد لا شبيه له؟ هذه العبارة واحد في صفاته لا شبيه له أي أنه ليس له صفات، فلما يقول لا شبيه له أي ليس له صفات، لأن إثباتهم للصفات وفي عندهم مفهومه التشبيه، لذلك كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. كيف يكون كل مشبه معطل وكل معطل مشبه؟ وأهل العلم أيضا قالوا كل معطل بين تشبيهين، كل معطل بين تشبيهين، لأن المعطل لما عطل صفة الله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل ليس له وجه، ما نفاه إلا لأنه انقدح في ذهنه وجود الشبه بين الله وخلقه، فلجأ إلى ماذا؟ إلى تعطيل هذه الصفة حتى يهرب من التشبيه، فلما هرب من التشبيه وعطل الصفة وقع في تشبيه الله بالمعدومات أو الممتنعات، لذلك قال المعطل يعبد عدما لا يعبد شيء المعطل، لأنه يأتي تقول له رب ما صفته؟ ليس له وجه، ليس له مكان، ليس له، ليس يبدأ ينفي. في النتيجة المعطل يعبد العدم. فإذا الأولى استخدام لفظ التمثيل أولى من التشبيه، لكن بعض أهل العلم يستخدمها أيضا، فإذا استخدموها على المفهوم السني وعلى ليس على المفهوم مفهوم المتكلمين المعطلة. قال أو تأويل، وهذا أيضا مما ينفى في صفات الله عز وجل. التأويل له ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى فيه تفصيل، هذا في التأويل. المعنى الأول تأويل بمعنى التفسير، وهذا مثل قول الطبري رحمه الله وتأويل قول الله أي تفسير قول الله، ذلك كتابه اسمه جامع بيان التأويل طبري. المعنى الثاني للتأويل ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر. لما ذكر الرؤيا يوسف لأبيه إبراهيم وتحقق وقوعها قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ولما يأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل يوم يأتي تأويله، أي حقيقة وقوع يوم القيامة، يرون الحقيقة. فهذا معنى من معاني التأويل. أما الآن أصبح عند المتكلمين التأويل معناه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا معنى للتأويل لم يعرف سابقا، لم يعرف سابقا. لذلك هم دخلوا من هذا المصطلح إلى تعطيل صفات الله عز وجل، يأتون إلى يد الله يقولون ظاهر اليد هو الصفة والمعنى المرجوح هو النعمة والقدرة، فقالوا تأويل اليد هنا هو النعمة والقدرة، ذهبوا من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بزعمهم أن هناك قرينة. القرائن كلها تدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يسمي التأويل بالطاغوت، طاغوت التأويل وطاغوت المجاز، والمجاز داخل في التأويل. فهذه الطواغيت يدخلها أهل البدع بمعانيها التي يفهمونها الباطلة فيجعلونها حجة لإبطال الصفات أو أسماء الله عز وجل وصفاته. أو تأويل، كل هذه التكييف والتشبيه والتمثيل والتأويل تؤدي إلى ماذا؟ إلى التعطيل. والتعطيل معناه إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، تعطيل صفات الله عز وجل عنه. لذلك التعطيل في اللغة التفريق، الإفراغ، وبئر معطلة أي بئر فارغة. فهنا التعطيل إما جزئي وإما كلي. تعطيل الجزئي يدخل فيه الأشاعرة ويدخل فيه المعتزلة. الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض وأثبتوا الأسماء، معتزلة أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والجهمية مشوا على قاعدة واحدة فأبطلوا الأسماء والصفات كلها، وهذا التعطيل الكلي، وكله محرم ومحذور من المحذورات في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال أو تأويل يؤدي ووسعتهم سنة والسنة المحمدية والطريقة المرضية، هذا في الثناء على أهل السنة أنهم ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة المحمدية ولم يتعدوها إلى البدع التي ترضي بصاحبها، لذلك حازوا الرتبة السنية والمنزلة العلية، الرتبة المرتفعة والمنزلة العالية عند الله وعند أهل الإيمان. فأهل السنة والجماعة هذا فيه الثناء على أهل السنة والجماعة، وأنهم هم أعلى الناس مرتبة وأعلى الناس منزلة، وهم الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الكلام في الاستواء يحتاج إلى درس مستقل، نتركه إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.